قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا بحث الصحابة رضوان الله عليهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب الاتصال والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. أمر الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما سبق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ومات على الإسلام ولو تخلف جدا في الأفراح، فالصحابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في جهة النسب. يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، وهو إنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب، ولا يجوز الغلو في أمر الصحابة. كان يعتقد الإنسان أنهم معصومون أو أنهم أو أن لهم شيء يستحق الشيء من الإلهية، كما لا يجوز الجفاء في سب الصحابة وإيذائهم، كل هذا من المنكرات العظيمة. الواجب الاتصال والاعتدال في أمر الصحابة، اعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم، وانهم خير من سبع الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في امر قرب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو، كما تفعل الرافضه فانهم يعبدونهم من دون الله، من دون جفاء كما تجفو النواصي من الخوارج وغيرهم فانهم كفوا على البيت وكفروا عليا ومن شايع. فالواجب الاقتصاد والاعتدال في امر الصحابه والقرابه، في الترضي عنهم والترحم عليهم وانزال منازلهم التي انزلهم الله في العدل والانصاف لا بالهوى والتعصب. ان الله تعالى اثنى على اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بالاحسان، واخبر عنه ورضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه هم الصحابة رضي الله عنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم ولا يوصف تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أهل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله ليغيظ بهم الكفار أن من أغاظه الصحابة هو كافر، من أغاظه الصحابة هو كافر، لأن الله أخبر أن الصحابة أن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، هذا من سب الصحابة. وأغاظه الصحابة فإنه يكون مرتدا نعوذ بالله، لأن قال ليغيظ بهم الكفار، فمن سب الصحابة وأغاظه الصحابة فإنه يكون كافرا
في هذه الآية أثر سورة الإمام مالك رحمه الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ووعد الشريف. فكيف يسب ذو دين يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا. وهذا في أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 في الحديث الآخر الذي رواه لنا مسلم عن حفصة رضي الله عنها، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. وهذا عن الكريم، وكانوا 1400. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم عليهم الصلاة والسلام في الجنة. هذا الكريم. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابه، فهو الذي يسجد يده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، حصل بينهم بعض الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد، قال: لا تسبوا أصحابي المتقدمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد، قال: لا تسبوا أصحابي المتقدمين بالصحبة. قال خالد الصحابي، قال الصحابي لكنه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد الصحبة الوليد. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. وبينهم تفاوت الصحبة، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الصحبة الوليد. أصحاب طبقة، وهناك طبقة بعدهم وهم الذين أسلموا يوم الفتح، ويقال لهم أسلموا في الفتح. والذين السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وظنوا بفتح الصلح عليه. فهذا هو الصواب، أن المراد بالسابق الأولين الذين أسلموا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح عليه. وقيل أن المراد بالسابق الأولين من صلى إلى قبل الفتح في بطن الصلح، ولكن هذا قول ضعيف. الصواب أن السابق الأولين هم الذين أنفقوا من بعد الفتح وجاهدوا وظهر بفتح الحسين، سمع الله صلحا فتحا، سمع الله صلحا مبينا وظهر بفتح الحسين. ثم كان يسير أفكره قال نعم، فقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلما حصل بعض الكلام بسبب سوء التفاهم بعض الشيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، كان خالد سب عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد مما تاخر اسلامه وصحبته: لا تسبوا اصحابي، يعني المتقدمين في الصحبه كعبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا ايهم الاخرون في الصحبه اصحاب المتقدمين في الصحبه، فان بينكم تفاوتا عظيما، فهو الذي يمسك بيده على قتل وهو الصادق عليه الصلاه والسلام والا نفسه، لكن لتأكيد الأرض في إثبات اليد لله وإثبات النفس لله عز وجل، فهو الذي نفسي أنا نفس نبي في يد إثبات اليد، فهو الذي نفسي في يد. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، يعني لو أن أحدكم أيهم الداخلون في الصحبة في خالد بن الوليد ومن أسلم ممن أسلم بعد صلح الحديبية، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحد ولا نصيبا، ما بلغ مد أحد ولا نصيبا، يعني لو أن خالد أنفق من أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو كفر وهو ملء كفر رجل جنبه أو رسله إذا سبقه عبد الرحمن، يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا فرد الدواء كل واحد ألف كلكم رأيت الدواء دواء صغير ولا كبير؟ كبير دواء عظيم. لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف مد، ما هو المد؟ ملء كفه الرجل المتوسط ذو اليدين، لأن الصاع أربعة أيام، والمد حق أربع حبات، كل حفنة من الكفر. فلو أنفق خالد مثل أخذ الذهب وأنفق عبد الرحمن بد أنصف بد لسبق عبد الرحمن. لماذا؟ لتقدمه في الإسلام. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم فكيف التفاوت بينهم وبين التابعين؟ وخالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبله في الأمر. وهناك طبقة بعضهم هم الذين أسلموا بعد فتنته ويقال لهم الطلقاء، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وأبو يزيد وأبوها أبو سفيان، هؤلاء يقال لهم الطلقاء ويقال أسلموا في الفتح. هم طبقات. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة وكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ أعظم وأعظم. نعم.
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،
على أن يقولوا
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اتفق على السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. يعني اتفقوا على تقديم الشيخين في الفضيلة وفي القيادة. اتفق على السنة والجماعة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. واتفقوا أيضا على أن الخليفة بعده هو أبو بكر ثم عمر. وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عثمان بعد عمر، وأن الخليفة الثالث هو عثمان. هذا وجه بين السنة والجماعة. واتفقوا على أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب. ترتيب الصحابة وترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة على ما اتفق بين أهل السنة والجماعة، وأن الخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، والخليفة الثالث عثمان، والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واتفقوا أيضا على أن ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، أن ترتيبه في الفضيلة كترتيبه في الخلافة، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي. فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليا أفضل من عثمان، وقال به بعض العلم، وقال بعض أهل العلم للتوقف، والجمهور على أن عثمان أفضل. ثم انقرض هذا الخلاف واتفق الصحابة على أن على تفضيل عثمان على علي في الموضوع هذا في الطريق. أما الخلافة ففي خلاف، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فهذا ظاهر يضل، بخلاف ما قدم علي على عثمان في الفضيلة فلا يضل. هذا لا يضل، هذه مسألة سهلة مسألة خفيفة. ولهذا يقول العلماء: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل بحمار أهله، أضل بحمار أهله. وقال بعض العلماء وقال بعض التابعين: من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أجرى بمهدي الأنصار، يعني اشتغل الآن، لأن المهدي الأنصار أجمعوا على إيش؟ على تقديم عثمان ومبايعات الخلافة. فالخلافة مجمع عليها، لكن الخلاف في أي شيء؟
في الفضيلة بين علي وعثمان، فالجماهير على أن علي عثمان أفضل، وبعض العلماء توقف وبعض العلماء قدم علي على عثمان، لكن الجمهور على تقديم علي على عثمان، فهم ربعوا بذلك على الله، ومنهم من توقف ومنهم من قدم علي على عثمان، ولكن انقرض هذا الخلاف، واتفق العلماء على أن على تقديمه علي عثمان على علي في الفضيلة كتقديمه عليه في الخلاف. تقديم الخلاف ما في هذا الخلاف، لكن الخلاف في الفضيلة، والتقديم في الفضيلة أمر سهل مع أنه فرض، إنما الأمر الذي ليس بسهل تقديم علي على عثمان في الخلاف هذا أمر منكر، ومن قدم علي على عثمان في الخلاف فهو ضال، فهو ضل من شمال يعني. وقد احتقر الصحابة المهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلاف، ولهذا قال المؤلف اتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه عثمان بعد عمر رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلافه النبوه 30 سنه ثم تصير ملكا، يعني اتفق العلماء على ان الخلفاء الراشدين هم الاربعه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودل على ذلك الحديث وهو هذا الحديث خلافه النبوه 30 سنه ثم تصير ملكا. فاذا حسبت مدة خلافة الخلفاء الراشدين تجدها 30 سنة، أبو بكر 2 سنوات و13، وعمر خلافته 10 سنين ونصف، وعثمان 16 سنة، وعثمان 16 سنة، وعلي 4 سنين و18، والحسن بن علي 6 أشهر تنازل بوي علي له بالخلافة بعد قتل أبيه علي رضي الله عنهما، وبقي في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان ومعاوية بن أبي سفيان حقرا لدماء المسلمين، في دوام هذه المدة 2 سنوات و3 أشهر و10 سنين ونصف و19 سنة و4 سنين و6 أشهر و6 أشهر وجدتها 30 سنة ثم تصير ملكا، فأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، بويع له بالخلافة 40 سنة، تمت له البيعة وسمي ذلك العام عام الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، يعني زورا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحي، يعني تلزموها، الشيء الذي يزرع الإسلام ويعتبره يعض على النواجذ، والنواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا، والشيء الذي يهتم به فقد عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، لأن الأمور محدثة في الدين فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، فاتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجهاد على أن يقولوا يعني في الفضيلة أبو بكر يعني ثم عمر ثم عثمان ثم علي، اتفقوا على أن يقولوا هذا في أي شيء في الفضيلة وفي الصلاة، قال أن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ودلائل ذلك أخرى أخرى الصحابة كثيرة ليس هذا موضع. نعم.
وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. المغفور مغفور لهم خطأهم وما كان من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ناحية أو مصائب مكثرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وهذه خير أمة أخرجت للناس.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: بين معتقد السنة والجماعة، وكذلك نؤمن بالإنسان عما حجر به الصحابة. يعني من عقيدة السنة والجماعة الإنسان، وما انتكن السكوت عما حجر بها الصحابة، يعني عما حصل بها من الخلاف. الخلافات التي حصلت بين الصحابة والنزاع والقتال يجب الإنسان عنها، يعني السكوت عنها، ولا يجوز الشعر. ثم ايضا المنقول عن الصحابه من الخلافات، المؤلف رحمه الله يقول: نعلم ان بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، وهم كانوا مجتهدين يعني في الشيء الذي ثبت. وبين المؤلف رحمه الله في رساله العقيده الوسطيه، وبين قال: المنقول عن الصحابه الاخبار التي نقل عن الصحابه انواع، منها ما هو كذب لا اساس له، ومنها ما هو له اصل ولكن زيد فيه او نقص منه او غير عنه، ومنها ما هو ثابت صحيح. والثابت الصحيح هم بين امرين: اما مجتهد مصيب له اجران، اجر الاصابه واجر الاجتهاد، واما مجتهد مخطئ فله اجر الاجتهاد وخطا مغفور. ثم الذنوب المحققه الثابته التي ثبت لهم، ثم ايضا قبل ذلك يعتقد ان الصحابه ان كل واحد من الصحابه ليس معصوم من كبائر الذنوب، هم انبياء ليس انبياء. الاصل لمن؟ النبي معصوم على الشرك، ومعصوم على الكبيره، ومعصوم فيما يبلغ عن الله. اما الصحابه رحمه الله فهم معصوم، قد تقع منه الذنوب، لكن اذا وقع منه الذنب فهناك انواع من اسباب المغفره. اولا ما يحصل الصحابه من الاجتهاد، ان اصاب فله انواع، وان اصاب فله انواع، وان وقع في ذنب محقق فتنسى الغفره كثيره، قد يتوب اما ان يغفر الله له بتوبه فيتوب الله عليه، او يغفرها له في إقامة الحج في الدنيا، أو في الحسنات الناحية، أو مصائب كثرة، أو تغفر له بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعة، فإنهم خير قرون هذه الأمة. ولهذا قال المعلم رحمه الله: وهم كانوا مجتهدين، يعني اتباع حجر بينهم، إما مصيبين لهم أجران أو سبيل على عمله الصالح، وقل لهم خطرهم وما كان لهم من الحسنات. وقل لهم خطرهم وما كان لهم من السيئة، وقد سبق لهم من الله الحسنى، يعني الجنة، وعلم الله بجنة، فإن الله يغفرها لهم، يعني الذنوب المحققة، إما بتوبة أو بحسنة ناحية أو بصائم كفر أو غير ذلك، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صاروا قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. هذه خير من خرجة الناس. وبهذا يتبين انه معتقد السنه والجماعه الانسان والسكوت عن الخلافات التي حصلت بين الصحابه تفتح لصلاه الجمعه. وبهذا ينبغي ان لا تجتمع الانشطه التي سجلها بعض الناس في الصحابه والصياغه اللي بينهم، لأن هذا طريقة البدع. فالناس يسجل أشرطة يذكر النزاع والخلاف والحروب اللي حصلت بين الصحابة وينشرها ويتكلم بكلام سيء، مثل أشرطة طارق السويدان. طارق السويدان له أشرطة سيئة في الصحابة، أليس من أشرطة الصحابة؟ فلا ينبغي الشرعة، بل ينبغي البعد عنها والتحسين منها، لأن مخالفة تعتبر أشرطة الجماعة. واعتقد السنه والجماعه السكوت عبد الله الصحابه، السكوت على الخلافات، واعتقاد انهم افضل الناس وانهم خير الناس بعد نبيه، لا سنه ولا سنه وأن ما حصل من الخلاف فإذا حذر إما مجتهد مصير له أجران أو مجتهد مصير له أجران، وأن الذنوب المحققة وأن ما يروى عنه من الأخبار بعضها كذب لا أساس له نفسه وبعضه له أصل لكن زاد فيه بعض الكذب أو نقص منه أو نقص فيه أو غيره عن وجهه. والذنوب المحققة بعضها صحيح صحيح ثابت، لكن هذا الثابت إما أن يبدأ لا إما أن ينهى عنه بالتوبة أو بحسنات أو بمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم مع النبي صلى أو بشفاعة الخليفة. وبهذا يتبين أن هذا من ينشر الخلافات بين الصحابة ويثير الخلافات أنه مخالف لحسن السنة والجماعة ويجب هجره وعدم الاستماع لكلامه. ومن ذلك أشرطة صفات السويدان فينبغي هجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منها لما فيها من مخالفة معتقد السنة والجماعة في أجل ما تجرى للصحابة من الخلافات. وقد سررتم أن معتقد السنة والجماعة الإنسان والسكوت عما سنة ولا الإنسان واعتقاد فضلهم ومزيتهم وأن ما يذكر عنه من الأخبار بعضها كذب لا أساس له من الصحة وبعضه زاد فيه بعض الكذب أو نقص أو غيره على رجل وبعضه صحيح لكن أكثر نقصا كبيرا. وأيضا هذا الصحيح فهم بين مجتهد له أجران أو بين مجتهد له أجران.
ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله
ثم ومن قاتله معه
وممن قاتله معه
يعني ممن قاتل عليا ومن قاتل عليا مع معاوية. نعم.
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق.
نعم. يقول مالك رحمه الله الخلاف والنزاع الذي حصل بين أهل العراق وأهل الشام بين أهل العراق وهم علي رضي الله عنه والمعر وبين أهل الشام معاوية والمعر والحروب التي حصلت بينهم هم مجتهدون
لهم مصيب له أجر ولهم مصيب له أجر.
ونعلم أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق من معاوية ومن من قتله نعلم أن معاوية أن من علي رضي الله عنه ومن بعد أقرب إلى الحق من معاوية ومن بعد. الدليل على أنه أقرب إلى الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي سعيد تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تمرق يعني تخرج من الدين وهم الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق فقتلهم من الذي قتلهم علي فصار أقرب إلى الحق معاوية. يكون مؤلف في هذا دليل على أن مع كل طائفة الحق وأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق. حديث فيه دليل على أن معاوية معه الحق وعلي معه الحق لكن الأقرب الحق منهم عليه الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن يظن قال لعمار وإن عمار تقتله فئة بارية فقتله من؟ قتله جيش معاوية فدل على أن معاوية معه بارية وبارية لكن يعلم أنهم بغاية. وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالقيام فبايعه أشعر الحل وعمار فامتنع معاوية هذا الشام من البيعة فتسلم عن معلم قال يجب عليكم تبايعوا ثلث تبايع فلماذا لا تبايعوا؟ فامتنع معاوية هذا الشام قالوا لا مانع ونحن نعتقد انك اولى بالخلافة لكن اعطنا خمر عثمان الذي قتل عثمان حتى نقتله لان معاوية اقرب الناس اليه او نخشى وطغيان هؤلاء الذين قتلوا خليفا شهيد مظلوم قتلوه ويترك هكذا يخشى ان يزيد طغيانهم وشرهم وتجاوز غيرهم. فقال علي رضي الله عنه لا باس انا اوافقكم على ذلك لكني لا استطيع ان اسلك في فتنه ولا اعرف من الذي قتل من فلا ينزل للأسر الدس ولا يعرف. ومن عرف تكون له قبيلة فالأمر شديد إذا وتبع الأمر فإذا نزعه القتل الأسلال فعند الحق فرق الأسلال تقلب على الجملة الآن أعطونا قتل الأسلال فحق له سلع هل أسلال إيش؟ وأهوى فلما أخضع علي رضي الله عنه الزائد ويعود أراد أن يسلعه بقوة فأبدأ من قتاله واستدل وانضم إلى علي أكثر الصحابة وقالوا إن علي هو الذي أعرفه وأن على الشام ضغاة ويدي بالصعب عمل في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن ضغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تجيء إلى جماهير الصحابة انضموا إلى معاوية لاستدلال بهذه الآية وقالوا إن على الشام ضغاة والله أمرنا أن نقاتل الضغاة إلى يفيد يجب عليه أن يبايعوا فنقل المبايع قاتله عليه رضي الله عنه فدافع عنه فعلى ايش سبب الكلام ولم يرى علي رضي الله عنه ان معاويه وعلى الشام من مؤلفه قلوبهم قد استقر الاسلام تفك الاسلام مفروض المؤلفه قلوبهم وان لا دخلوا في الاسلام من جديد ومعاويه وعلى الشام دخلوا في الاسلام من قديم فليسوا من مؤلفه قلوبهم فلم يبقى الا القتال فقاتلوا وهذا الصراط مع علي وقرآن الشام معاوية متأولون يقولون نحن لا مال ولا يطالب معاوية في الإسلام ما يطالب بالدم إذا يطالب بالدم يقول نحن أولياء أعطونا القتلة كفلهم أربعين واضح هذا ومعاوية وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد الذي ثبت له البيعة ويجب إجراءه وأما المطالبة بالدم يقول بعد ذلك فهذا ما شايف الإسلام هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ونعلم ان علي بن ابي كان افضل واقرب الى الحق
واما الذين قعدوا عن القتال في الفتنه كسعد بن ابي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنه وعلى ذلك اكثر اهل الحديث
طائفه من الصحابه اعتزلوا فريقين لم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية تبع عليه الحق قالوا ما نجد الحق مع علي أو مع معاوية وأيضا قالوا النصوص الكثيرة جاءت للاعتزال في الفتنة وعدم الدخول في الفتنة وهذه فتنة فجاءت النصوص الكثيرة ومنها اعتزل الفتنة ومنها كف دخول سيفه في الفتنة وكذلك منها إذا كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع قالوا هل فتنة وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس في فتنة ولا نشارك في فتنة ونكسر فيهم بلاء ولا ندري سبع هؤلاء ولا يدرون الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء من ذلك قال له الوقاع اعتزل فريقين لم يقتل مع هؤلاء ولا معنا وابن عمر كذلك وابو بكر وأسامة بن زيد لما قتل جماعة لما قتل رجلا لما رفعه بالسيف وقتله وعزف رجلا وشدد عليه بعد ذلك التعب فاصبعوا فلم يدخل طعن فريقين وسلم من الاكواع اعتزل الفريقين وذهب الى الباديه وتدون وقال الرسول اذن لي في البدو واعتزل هؤلاء وهؤلاء فهؤلاء الصحابه اجتمع عليهم الامر ولم يتبين لهم الطعن بل الحق ويسمى ارتبهم بعض الناس المرجئه مرجئه للصحابه لأنهم أرجعوا أمر هؤلاء وأمر هؤلاء في الله ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء ولا هؤلاء والصواب مع علي رضي الله عنه وأنه الذي عجبه الصحابة الصلاة حتى تصيب علي رضي الله عنه ويجب القتال بعد لأنه الخليفة الراشد عملا بالآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا فقد جئتم قاتلوا لا تجبروا فأكثر الصحابة قاتلوا معاوية عملا بهذه الآية لأنهم بغاة ولم يبايعوا يجب إخبارهم حتى لا تكون ذكرا نعم وكل له عذر فمعاوية علي مفيد وعذره معروف دليل الآية ومعاوية مجتهدون وله عذر، وفن اعتزل الفريقين ايضا له عذر، كل له عذر.
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم
حقا
ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في القمص والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شفى إليه جفوة قوم لهم، قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها. وآل بيته هم ترابة، هم ترابة، تطلق شطر آل البيت على ترابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النفس، وهم العباس محمد العباس من آل، وأيد علي بن أبي طالب، وفاطمة والحسن والحسين وزوجاته من آل أيضا. كل هؤلاء يطلق عليهم اسم الآل، ويطلق الآل على النبي أتبعه على دينه، وهذا أوصى يشمل القرب وغيره. الصواب أن المراد بآله أتبعه على دينه، ولكن قد يطلق آله على قرابته إذا قيل تحرم الصدقة على آل النبي هم ظلم عن قرابته. وأما في الصلاة والصلاة على محمد وآله تشمل أتباعه على دينه. والمؤلف رحمه الله يقول: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعلهم حقا في الخمس والفيء. الفيء ما يأخذه عن ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار في الاعتداء، هذا يقال له فيء. الشيء الذي الأموال التي يصفها الكفار ويأخذها المسلمون يقال له فيء. فلو مثلا كما لو مثلا غزا هذا قوما على بلد من الكفار، فلما سمعوا الصحابة حرموا وتركوا في جهة الأرض، فأخذ الصحابة أموالها، هذا تسمى إيش؟ فيء، ما في فساد. أما ما ظلم من الغني ما أخذ من أموالهم بعد القتال فهذا يسمى غنيمة، ثم غنيمة. إذا الفرق بين الغنيمة والفيء: الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال، والفيء ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال. الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالهم تجمع الأموال، فإذا جمعت يؤخذ الخبز، ينزع الخبز، ثم تقسم بعض الأصناف على الغنم، والخبز ينزع ويقسم خمس خمس: خمس لله ولرسوله، وخمس لقرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخمس لليتامى، وخمس المساكين، وخمس المسلمين، وأربع أصناف تقسم على الغنم. هذا معنى قوله: أنا أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحق ما يجب رعايته، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. اسم آل محمد قرابته، قرابة المسلمون، أما غير المسلم لا يقرب. والصوم انه يدخل مع ذلك في الصلاه يدخل اتبع على دين الله ورسوله اتبع على دين الله في ذلك الصلاه المسلمون. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى جمع بين محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في صلاة على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم هذا نوع من الصلاة إنك حميد مجيد. وفي التبريك جمع بين محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. وفي إبراهيم قال شبه بركة على آل إبراهيم. والنوع الثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الفرق بينهما أن الأولى آل إبراهيم آل محمد. وهناك نوع ثاني وهو قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء. أكمل ما ورد في الصلاة على النبي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتكبير وما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في جمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. وفي بعض الله صلى على محمد وعلى محمد وصلى على إبراهيم في العالم كلها حق لكن أكملها الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. يقصد هذا على سيد الإسلام رحمه الله ابن تيمية مع علمه وحفظه العظيم حفظ لصحاح السنة والحديث مع هذا الحفظ العظيم خفي عليه فقال لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد بين إبراهيم وآل إبراهيم وهو موجود في بيت في البخاري وقد تبع على ذلك العلامة ابن القيم فقال لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وهو أنه ورد في كتاب الأنبياء وصلى على محمد وآل محمد وصلى على إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة في التبريك. نعم وآل محمد من هم آل محمد؟ قال آل محمد إذا في من آل محمد في الصدقة والزكاة فقيل هم الذين حفظت عليهم الصدقة. هكذا قال الشافعي وآل محمد وغيرهم من العلماء رحمه الله. من هم الذين حفظت عليهم الصدقة؟ بنو هاشم وغيرهم الصدقة. قال الرسول لا تحل الصدقة لمحمد فإن الذي قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لما لا تحل لهم؟ قال عمر لأنها أوسعهم الآن فتكريما لمحمد وآل محمد ما يأكل الزكاة وتحل الزكاة لطمال لآل لأنها أوسعهم الآن. كيف أوسعهم الآن؟ إذا تخذ الزكاة من المال فتظهر فيظهر مال فدل على أن الزكاة وسع تطهر المال فكل ما تبيده المال فلا يأكل من الزكاة. لكن عوضه الله بأي شيء؟ بالخبز والغنى والحج. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت وطهارة التطهير وحرم الله عليه الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبورهما عزاء وهذا صحيح. وفي المسند والسنن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شد إليه كفة قوم لهم قال والذي يأتي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجله حبيكم حبكم المصح أفراد بما تحبوكم أهل به. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم.
نعم فالنبي هو الخلاصة. الله تعالى اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى نبيها صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. في الأخير تعالى خيار من خيار من خيار.
نعم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذات يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي رضي عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله.
نعم. قل رحمه الله قد كانت الفتنة لما وقعت في قتل عثمان وافترقت الأمة بعده. الفتنة حصلت في قتل عثمان لأنه قتل الشهيد المظلوم وهو خليفة المسلمين، وذلك أن بعض الصفحاء جاءوا وتجمعوا من أقوال الدولة الإسلامية، جمعوا الصفحاء من البصرة من الكوفة ومن مصر، وجعلوا يشيرون إليه يشيعون عيوب عثمان، اختلفوا العلوم ويشيرونها بينها، فقالوا عرضوا على المقال ان عثمان خالف الشيخين قبل ان يخرجوا عمر، فخفض صوته بالتكفير واخذوا الزكاه على الخير وولى عقاربه واتموا الصلاه في السفر، وجعلوا يعددون وجعلوا يشكرون بين الناس حتى تجمع حول السفر واحاطوا بيته وقتلوا. فلما قتلوه اندلع ضربه جدا، ثم فوجع لعلي رضي الله عنه، ثم ومتاعه الشرط حصل القتال. ولهذا قلت الله رحمه الله وقد كان جميعا لما وقعت بقتل عثمان واخترق الامه بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من اهل الشعب ممن كان اذاك يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه، وقوم يحب علي ويغلو فيه، يعني انقسم نفسه قسم احب عثمان وزالوا في حبه وكرهوا عليا بل سبوه، وقسم حبوا عليا وغلوا فيه وانحرفوا على عثمان رضي الله عنه، مثل الشهيد من اهل العراق مما كان عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم اليه، وهذا مثل الرافضه سب الشيخ ابي بكر وعمر. قال مالك رحمه الله والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، والسنة محبة علي وعثمان جميعا والترضي عنهما، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما يعني فضيلة في الخلافة، أبو بكر وعمر مقدمة في الخلافة رضي الله عنه لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي رضي الله عنهما. فتح الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله، فلا يجب أن تفرق ويجب أن تجتمع حتى تصل بحبل الله ودينه.
نعم. فهذا موضع يجب للمؤمن أن يتثبت فيه.
يجب
للمؤمن
على المؤمن
يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع.
نعم. يقول مخطئ هذا الموضع يجب على المؤمن ان يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، ان السنه مبناها على العلم والعمل والاستماع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الموضع ترتيب صحابه الخلافه وترتيبهم في قضيه والنزاع الذي جرى بين الصحابه، والموضع يجب على المؤمن ان يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، لأن وإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا النصوص في كتاب الله ورسوله فرضى على الصحابة ويريد فضلها مصادقة،
فإن السنة مبناها على العلم والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الراجل لما كان في صلب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يشد الصحابة. لما كان الراجل يصبر الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يشد الصحابة. ثم كفر الصحابة وقال هذه الأشياء. يعني الرسول كفر الصحابة. فكفروا أبا بكر وعمر. قال ذكرنا حقها في سنين على الموت. طيب رحمه الله الصالح بن مسعود على كاتب الرسول أن من تفتح الصحابة في فرنسا يكون مرتد. لأنهم كذبوا لله. الله تعالى زكاهم وعد لهم ووعدهم بالجنة وكل وعد الله صلى الله عليه وسلم وعد الله عز محمد رسول الله هذه كلها تزكية. الله زكاهم وعد لهم فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله وكذب الله له. نعم.
ولم يكن أحد إذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون أنه كافر زنديق وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه حتبة بن ربيعة وقاله الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش وأشياء. وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة وأنه كان من أولياء الله تعالى وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء. ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه. فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع وابتلوا بروافض عادوهم وقدروا الشيخ حسن وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله.
نعم. عمر رحمه الله في ذلك الوقت لم يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان كلام فيه من الدين في عهد يزيد ما كان يتكلمون ما كان أحد يتكلم في يزيد بن معاوية أو يسمه ولا كان كلامه فيه من الدين لأن يزيد بن معاوية إنما بويع له بالسلام بعد وفاة يزيد معاوية بويع لابنه يزيد ولا كان في عهد في ذلك الوقت أحد يتكلم في يزيد أو يسمه معاوية كان الناس سكتوا عن هذا. ثم حدث بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة في يزيد بن معاوية يلعنون على قوم قتل حسين فصاروا يلعنون يزيد وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنة غيره وبعض الناس يضح يعني يزيد حتى يلعن غيره فكره اكثر اهل السنه لعنة احد بعينه اهل السنه كرهوا يلعن العين فتقول كلام كان العين لعنة الله وانما تلعن عنه تقول لعن الله الكريم الحق لعن الله ابي لعن الله الصالح اما فلان وفلان هل يلعن؟ لا يتوقف هذا هو الصواب ما يلعن لانه قد يكتب الله عليه قد تبحث لي لا يعد عليه هذا الصواب. ولهذا قال ولم يكن احد من الزكاة يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان كلام فيه من الدين ليس من الدين كان متاخر وربما كان غرضهم بذلك التطرق الى لعنة غيره فكره اكثر اهل السنة لا عبد احد بعينه فسمع بذلك قوم من مشايع تجنن فاعتقد ان يزيد كان من كبار الصالحين وأملك الهدى كره اكثر اهل السنة لا أرتاح من ذلك ومن ذلك فجاء قوم بعدهم من يتسلل أن يتسلل إلى السنة
فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وعائلة الهدى. وصار الغلاة فيه على طرف يزيد حول أن يقول أنه كافر الدين، وأقوام يقولون أنه كان إمام عادل هادي المهدي. الناس في يزيد بن معاوية طرف هذا الوجه، طرف يقول إنك إن يزيد بن معاوية كافر الدين قتل منك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرف الاخر يقول ان يزيد اماما عادلا هادئا مجيدا، وانه كان من الصحابه وكان الصحابه وانه من اولياء الله، وربما اعتمد امامه انه نبي. كل هذا باطل وهذا باطل، والصواب الوحيد وهو انه يزيد معاذ من الصحابه وليس نبيا ولا اماما عادلا، ولكنه من ملوك المسلمين الذين لهم حسنات سيئات، سواء حسنات سيئات كغيرهم من الملوك. هكذا يقول الله، لا نقول انه نبي او انه هادي مهدي او انه مصلح، ولا نسب ما نكتبه بل نفرح. ولهذا قال المعلم رحمه الله وصار الغلاة فيه على طرف على طرفي نفير، هؤلاء يقولون انه كافر الزنديق وهم من طائف وانه قتل اذا بنت رسول الله صلى وقتل الانصار وابناءه بالحرب. يقول الأنصار الوقع وقاتل الحرة المعروفة عام شر هذا الوقع حصل بسبب أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن المطيع خلعوا يزيد، وهو خلاف من الشام وخلف بن معاوية، وخلع أهل المدينة في يزيد فنهاهم بن عمر ونصحهم وقال لا يجوز أصول العالم في الأمور وهذا يسبب الفتن، فلم يسمعوا له رضيا فارسل يزيد بن معاويه من الشام جيش لقتال من؟ لقتال المدينه واخضعهم، خرجوا على خلافهم فقاتلهم الجيش واخضعهم، ويقال ان استباح المدينه ثلاثه ايام عقوبه لها، يعني كل يفعل ما يشاء ثلاثه ايام لا يحق فالزنا والسرقه وكل شيء وفيدت بعض الناس غلى في يزيد فقال انه كافر الزنديق قتل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الانصار، وهذه وقع الانصار قتل فيها حرب كثير من الصحابه وابناء الانصار وفعل فيها ثلاث ايام رحمه الله بها. واقوام يقولون ان يزيد اماما انه امام عادل هادي مهدي، وقال بعضهم انه من الصحابه وقال بعضهم انه من الصحابه وقال بعضهم انه من اولياء الله، بل اعتقد بعضهم ربما اعتقد بعضهم انه من الانبياء. ويقولون هؤلاء الذين يغلون في يزيد يقول من وقف في يزيد وقفه الله على هذه الجهنم. ايش معنى وقف؟ يعني توقف ما مدح ولا ولا سب ولا سعى، هذا يعني توقف. يشوف الحديث يقول من وقف على في يزيد وقفه الله على هذه الجهنم، نفسه رحب عنه هكذا يقول. ويروى عن حسن العلي انه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار بقوله في اليمين. وفي زمن الشيخ حسن زادوا اشياء باطله نظرا ونفرا، وغلوا في الشيخ العلي وفي يزيد باشياء مخالفه لما كان عن الشيخ العلي السليم قدس الله روحه، فان طريقته كانت سليمه لم يكن فيها بهذا البدع طريقه زمن الشيخ العلي، وابتلوا برواسب عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرى فتنا لا يحبه الله ولا رسوله. نعم.
وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما اجمع عليه اهل العلم بالايمان، فان يزيد بن معاويه ولد في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه.
لا يقول مؤلف هذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف بما اجمع عليهم عند الامام، قلنا ان بعضهم غلا وقال انه كافر الزنديق، وبعضهم خلا في مدحه وقال انه امام وصالح هادم مهدي او انه نبي. يقول هذا الغلو صار في يزيد. فان يزيد بن معاويه ولد في خلافه عثمان ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من الصحابه، ولا كان من الصحابه باتفاق العلماء، ثم قال من الصحابه فقد اخطا، ولا كان من المشركين بالدين والصلاح، لكن كان من شبان المسلمين، ولم يكن كافرا ولا في الدين. وتولى بعد ابيه خلافه على كراهه بعض الصحابه ورضا من بعض، بعضهم قيل خلافنا وبعضهم رضيع، وكان فيه شجاعه وكرم في الجمله، ولم يكن من صلاه الفواحش لما يحكي عنه الخصوم. نعم.
وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكد في القضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر، ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره. وحض الشمر ابن دلجوشن
ايش فزاد
لكن امر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الامر. ولو كان بقتاله فزاد النواب على امره. وحض الشمر ابن دلجوشن
وحض
الشمر حتى عندك في الحاجة يقول في الأصل بالجيوش هو تحريف
وحض الشمر عندك.
نعم بنود الجيوشن
نعم في نصها وحض الشمر بيو الجيوش على قتله كده
وحض الشمر بن جوشن على قتله عبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم
على حظ الجيش على قتله لعبيد الله بن زياد.
يقول في الأصل عبيد الله وهو خطأ.
طيب عندك شيء؟ قال عندك
وحض الشمر بن ذي الجوشن
نعم
على قتله عبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطة أو يعود إلى مكة فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأثر لهم. وأمر عمر بن سعد بقتاله مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم.
وأمر عمر بن سعد بقتاله
مظلوما له
فقتلوه
مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم.
نعم.
وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله.
نعم. يقول ولهما جرت في إمارة يزيد معاوية أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين، هذا قتل في إمارة يزيد معاوية. يقول وهو يعني يزيد معاويه لم يامر بقتل الحسين ولا اظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه كما ينقل بعض الاخوان لم تكن قتله واتى بالقضيب بعد ثناياه. يقول عليه هذا مو صحيح، لا امر بقتله ولا فرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه ولا حمل راس الحسين الى الشام كما يقول بعض الجماعه، والحب محمول راس الحسين الى الشام، بعضهم يقول محمول الى مصر، جعلوا مشهد في مصر ثم الحسين قبل الحسين ها ايش اي رأس الحسين وفيه مسجد ثم مسجد الحسين ويطاف به، الحسين ما جاء الى مصر ولا مقتل رأسه ولا شيء، هو مقتل الشام، ما الذي اتى به الى مصر حتى جعله مشهد ومزار؟ ها فالمؤلف رحمه الله يقول ان معاوية ما ارى ان يزيد ما ارى بقتل الحسين ولا ارى بقتل الحسين ولا نفذ بالقبض على ثنايا ولا حمل راس الحسين لكن امر بمنع الحسين عنه وبدفعه عن الارض ولو كان بالاسد امر بمنع قال ابنعوه لانه جاء وعده من الله انه سيبايعونه سيبايعون على اي شيء الخلافه فلما جاء معاوية امر يزيد امر ايش بدفعه منعه ودفعه عن الارض ولو كان بالقتال فزاد النواب على امره وقتله وحضر السر ايش الجيش على قتله بعبد الله بن زياد فاعتدى على عبد الله بن زياد فطلب منه الحسين ان يجيء الى يزيد او يذهب الى السلف مرابطا او يعود الى ربته فمنعوه الا ان يستحضر لهم وامر عمرو سعد بقتاله فقتلوه رضي الله عنه وهو يطعن بن ابي عيسى رضي الله عنه وكان قتل الحسين من المصائب العظيم فان قتل الحسين وقتل عرفان قبله كان من اعظم اسباب الفتن في هذه الامه وقتلتهما يعني قتلت الحسين وقتلت عرفان من شرور الخطا عند الله نعم
ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة
أهلهم ولا أهلهم
أهلهم
شاكر أحدكم يعني أهل حسينهم
وروي عنه أنه لعن زيادا على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء
نعم يقول المؤلف لما قدم أهلهم أهل الحسين بعد قتل الحسين لما قتل الحسين وقتل من قتل معه قدم أهل الحسين ومع على يد معاوية فأكرمهم وسيرهم إلى المدينة وروي عنه أنه لعن زياد لعن زياد على قتله جاء عبد الله بن زياد هو اللي هو الطاعن قال الجيش يقتل الحسين الحسين جاء مع الجيش لأجل إيش؟ لأنه وعدوا العراق فأمر بقتلهم ومنعهم ولكن ما أمر بقتلهم فتجاوز قال عبد الله بن زياد فقتل الحسين روي أن سيد معاوية لما بلغ ذلك جعل في زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين ما وقفت نظر القتل أنا أريد أن يخضعوا في الخلاف لكن مع هذا لم يظهر أنه إنكار قتله وليس قال له أن يزيد عليه يعني كما أن يزيد ما رضي بقتل الحسين مع ذلك ما ظهر ما أنكر ولا ظهر وما رضي ولا حب ما حب ولا كريم ما حب قتل الحسين ولا كريم لأنه ما أمر بقتله ولأنه أيضا لم يره منه إنكار قتله والذي صلى له نفسه بذلك هذا هو الوجه فصار أهل الحق يلومونه على فرقه الوالد مضافا إلى أمور أخرى يلومون ما يزيد يزيد على فرقه الوالد مضافا إلى أمور أخرى وأما خصومه فيزيد عليه مشكلة في أشياء خصومه يزيد
وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا فصار أكثره في المدينة النبوية يقتلون وينهبون ويستبدون الفروج المحرمة ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة وهذا من العدوان والظلم فعل بأمره
الذي فعل بأمره
ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون أنهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟
نعم، هذا الأمر الثاني الذي حصل في خلافة يزيد، الأمر الأول قتل الحسين، والأمر الثاني نقض أهل المدينة للبيعة، لبيعة إيش؟ يزيد، نقضوا بيعة، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخذوا نوابه وأهله، فبعث إليه يزيد جيشا يتبعه، وأمره إلى أن يطيعوه بعد الثلاث أن يدخلها السجن ويطيعها ثلاثة، أمر قال إذا لم يطيعوا ولم يرجعوا للطاعة فاخذهم السجن وأبح حياته، يعني كل واحد يفعل ما يسمى بثلاث أيام، من زنى أو سرق أو قتل هذا معنى السباحة. فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثة يقتلون وينهبون ويحتضون عفود الحضر، يقتلون المشاو وينهبون المشاو ويحتضون عفود الحضر، ثم أرسل في جنة إلى مكة المسلمة فحاصروا مكة. من الذي أرسل جنة إلى مكة؟ يزيد. فحاصروا مكة لماذا؟ كان فيها عبد الله بن زبير، حاصروا مكة وتوفي يزيد وهم حاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل، ولهذا كان الذي عليه مقتدر السنه والجماعه السنه رايد الدين انه لا يحب ولا يحب، هذا الذي عليه السنه حتى يزيد لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. قال صالح بن احمد بن حنبل قلت لابي يعني بعد الحنبل ان قوما يقولون انهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد وهل يحب يزيد احد من الله يوم الاخر؟ يرعى. فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعن؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال فقال فقال لا ولا ترى، أوليس هو الذي تعالى به المدينة ما فعل؟ نعم.
فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعنة فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن، ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعله، والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يقص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
نعم، يقول والله إن يزيد بن معاوية عند أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه ولا يسبونه، هل هو العدل من الله؟ يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين لا يحبون لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، لماذا لا يسبونه؟ فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لا يحبون لعنة المسلم المعين. واستدل بقصة رواية البخاري المرة البخاري صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حبارا وكان يذكر شرب الفرد وكان كلما أكله إلى النبي صلى الله عليه فقال رجل لعنه الله لعنه الله ما أكل عن الكابر إلى النبي صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه لا تلعن إنه يحب الله ورسوله إذا النبي سهى عن لعن هذا الخبر يعني هذا العموم في معنى يعني ومع هذا فالله يسمى السنة يجيدون لعنه فعلى هذا فالسنة طيب طيب كيف تقول يلعن مؤمنين وطيب يقول لا يلعن والذي قال لا يلعن هم الجمهور وهو الصواب قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله ومع هذا فقال ان السنه يجيزون لعنه لانهم يحتفلون انه فعل من الظلم ما يجيز فاعله ما يجيز عن فاعله اللي يجيزون لعنه كله مكره والمعاصي كله لعنه والذين لا يعنون يقولون الاصل يقولون انه لا يفعل وطائفه اخرى فرض حبته لانه مسلم تولى على الصحابه وضيع الصحابه ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانتهم حاسرا وكان مصيرا فيما فعل في الطائف من الناس يرون محبة يزيد وطائفا يرون الكفر لأنه مسلم لأنه مسلم تولى على عن الصحابة مش يزيد وعلى المسلم تولى في زمن على عن الصحابة وبيع الصحابة ويقول لا الصحابة ما رقل عنه وكانتهم حاسر أو كان مصيرا فيما فعل ثم بيه مالك رحمه الله أصدار قال الصواب في هذه المسألة وما عليه الأئمة لأنه لا يقصد بمحبة ولا بمعاوية لا نحبه ولا نبعاوية يزيد في المعاوية لا نحبه ولا نبعاوية لا يقصد بمحبة ولا بمعاوية ومع هذا إن كان فاسقا أو ظالما كما تقولون الله يقول فاسق أو ظالم لا سيما إذا أتوا الفاسق بحسنات عظيمة نعاها الله وذكرت في صحيح البخاري أن معاوية أن يزيد فعل حسن وهي الاعتياد في سبيل الله وقدر البخاري صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يغزو قسطنطينيه مأمور لهم واول جيش غزاها كان عبده يزيد بن معاويه وكان معه ابو ايوب رضي الله عنه فدل على انه لانه هي لعنه وسبب
وقد يستبه يزيد بن معاويه بعمه يزيد بن ابي سفيان فان يزيد بن ابي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل حرب وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام ونسى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيئا له فقال له يا خليفة رسول الله إما أن ترتب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل وهو خطر بين
نعم يقول
مالك
رحمه الله أن يزيد بن معاوية هذا يستبد بعمه يزيد بن أبي سفيان وهناك فرق بينهما إن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة يزيد الأخ معاوية يزيد بن معاوية غير يزيد بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان هذا أخ معاوية وأبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب قائد الجيوش قائد الجيوش أبو سفيان أسلم يوم فتح وأسلم معه ابنه معاوية وابنه يزيد هم من الصحابه معاوية الذي تولى السلاح بعد حين هذه الفتين الحسن بن علي ولد له يزيد فتولى الخلافة بعد موت أبي فصار يزيد معاوية غير يزيد بن سفيان يعني يزيد بن أبي سفيان عم يزيد بن معاوية ولذلك المؤلف استدعى لبهذا كان يزيد بن سفيان كان من الصحابه وكان من خير الصحابة من خير الصحابة وهو خير أهل الحرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتح الشام، كان صحابي جليل يزيد بن سفيان بس خير أهل الحرب يعني الصحبة منهم، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر في خلافته في فتح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه بسيئ عمله، مشى أبو بكر مع من؟ مع يزيد بن سفيان لما بعثه في فتح الشام مشى معه يوصيه ويشجعه، فقال له يزيد بن سفيان قال له يعني قال يزيد بن سفيان لأبي بكر يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن تركب، فقال الصديق لست براكب ولست بنائم إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. انظر خليفة المسلمين أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد نبينا فشى على قدمين يشيع يزيد بن سفيان يشيعك ويصيب، لأن معاوية قال لنا أبو بكر خليفة المسلمين على رسول الله، وأرسل أمراء الشام لفتح الشام ومنهم يزيد، فلما أرسل كان يزيد ما بسنا باكر على الدابة، والصديق الخليفة خليفة المسلمين يمشي على الأرض على قدمين، ليش يمشي معه؟ تشييعه وتوصيه، فيزيد ما بسنا قال يا خليفة رسول الله ما يمكن هذا، أنا راكب على الدابة وأنت تمشي على الأرض، هل خليفة توصي تمشي وأنا أنت ما يمكن هذا، إما أن تركب وإما أن تركب، إما أن تركب صحيح وإلا أنزل أنا في الأرض أنت تسوي يعني، فرفض الصديق فقال لا أركب ولا أركب، ليه؟ قال إني أحتسب قضايا أريد أن انظر الصواب العظيم، الصديق خير الناس بعد الأنبياء يمشي على قدميه وأميره يزيد من الكتيان راكب على الدابة ويرفض أن يرفض، فقال له إما أن تمشي وإما أن وإما أن أمشي أنا معك أمشي معك أمشي سويا أو تركب، فقال لا هذا ولا هذا لا أركب ولا تنزل إني أحتسب قضايا هذه الكريمة، فلما توفي بعد فنون الشام في خلافة عمر توفي يزيد بن سفيان بعد خلافة عمر ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية ولى الشام، وولد له يزيد بخلافة عثمان بن عفان، ولد لمن؟ لأخيه يزيد بن عثمان لأخيه معاوية، ولد له يزيد بخلافة عثمان بن عفان، وأقام معاوية في الشام إلى أن وقع ما وقع، إلى أن حصل ما حصل في الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه تبوعا من الخلافة، إلى أن وقع ما وقع من الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه تبوعا من الخلافة، وامتنع مع الشام حتى يعني حتى حصل يقول مالك رحمه الله الواجب الاقتصاد في ذلك والحرام مثل يزيد بن معاوية، الواجب الاقتصاد في يزيد يعني فلوس مشتك الاقتصاد والعدل، ولا يسب يزيد ولا يش ولا يسب لا يلعن ولا يسب ولا يش ولا يساعد، بل يكون واضح على الاقتصاد لا يسب ولا يش ولا ندحوه من نهاية، فهو من الضعف فهو من عيشهم ملوك المسلمين الذين هم حتى نفس الجهاز، ولهذا قال المؤلف الواجب والاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وابن حال المسلمين، بعض الناس يمدح المسلمين والبعض ما حقه يزيد بن معاوية هل تحبه أو تحبه، فإن أحبه مثلا وكان مواليا له قرر وين فإن هذا من البدع سبحان الله، وسؤاله عن يزيد من البدع المخالفة للسنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصحابة هو أئمة الحديث، وهذا خبر بعيد بسبب أن هرداه كانوا يسبون معاوية ويسمونه يزيد بن معاوية ويسمونه. جاء قوم وقابلوه وقالوا لا يزيد من الصحابة، فغلب وفقام من أكابر الصحابة، وقالوا قال إنه من أئمة الحديث. ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ مقابلة للذين سبوه. لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، وقال بل من أكابر الصحابة بل من أئمة العدل، وهذا فقط ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أئمة العدل، بل هو من أئمة المسلمين، يعني ملك ملوك المسلمين، له وعي له حتى الآن وعليه سيئات وقدم على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. ونحن الآن تبحث لا نكفر ولا يكفر ولا
نستحق. هذا قال الله قال له من الأئمة العلم. ليش قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ مقابلة للذين كفروا. لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، وقال بعضهم بل من أكابر الصحابة بل من أئمة العلم، ما دخل ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أهل العلم، بل هو من عباد من عباد المسلمين، يعني خلف ملك المسلمين، له وعي له حجرات وعليه سيئات وقدم على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. ونحن الان نبحث لا نشك ولا عشق ولا نجحوه.